بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم في اللقاء 29 من شرح كتاب فتح القريب المجيب لمحمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند قوله: فصل في الأوقات التي تكره الصلاة فيها. في هذا الفصل يذكر الأوقات التي تكره الصلاة فيها ولا تنعقد، بمعنى أنها لا تصح، وأنه إذا فعلها الإنسان فهل يأثم أو لا يأثم، لكنها في كل الأحوال لا تنعقد، يعني لا يعتبر الشرع بها ولا يعتد بها. ثم قال رحمه الله: تحريما. والتحريم يعني أنه يقتضي الإثم، فإذا فعلها المصلي في هذه الأوقات أثم. وهذا هو المعتمد في المذهب، أن الكراهة كراهة تحريم. قال: كما في الروضة، يعني في روضة الطالبين للإمام النووي رحمه الله، جزم بأنها كراهة تحريم. وشرح المهذب، وشرح المهذب أيضا للإمام النووي، وهو المشهور باسم المجموع. قال هنا: وشرح المهذب هنا، يعني في مثل هذا الفصل، فصل في الأوقات التي تكره الصلاة فيها، من هذا الكتاب، كتاب المجموع للنووي رحمه الله. قال: وتنزيها، يعني هناك قول آخر بأن الكراهة ليست كراهة تحريم، وإنما هي كراهة تنزيه. وتنزيها، ومعنى أنها كراهة تنزيه أنها لا تقتضي الإثم، ففرق بين كراهة التحريم التي فيها إثم وكراهة التنزيه، وبين كراهة التنزيه التي ليس فيها إثم. قال: كما في التحقيق، والتحقيق آخر كتب الإمام النووي، ومعنى هذا أن النووي رحمه الله رجع آخرا إلى أن الكراهة هنا كراهة تنزيه، وهذا خلاف المعتمد في المذهب. قال: وشرح المهذب، يعني تكلم في شرح المهذب عن هذه المسألة أيضا مرة ثانية في نواقض الوضوء، يعني هو تكلم في شرح المهذب مرتين، مرة في نواقض الوضوء، ومعنى هذا أنه ذكرها استطرادا فليس محلها نواقض الوضوء، ثم ذكرها في مكانها في شرح المهذب في فصل الأوقات التي تكره الصلاة فيها، فذكر أنها للتحريم. وهنا فائدة منهجية، وهي أن العالم إذا ذكر المسألة في كتابه في موضعين، في موضع خاص بها وفي موضع استطراد، فالمعتبر هو ما ذكره في الموضع الذي يليق بها والمناسب لها. قال: وتنزيها كما في التحقيق وشرح المهذب في نواقض الوضوء. ولنلمس هنا أيضا كفائدة أنه اقتصر على الروضة وشرح المهذب والتحقيق من كتب النووي، ولم يذكر غيره، لأن العلماء قبل النووي على هذين القولين أيضا، وإنما ذكر النووي لأنه المعتمد قوله عند المتأخرين. فهل يا ترى هل هذه الصلاة تكره كراهة تحريم، ومعنى ذلك أن الذي يفعلها يأثم، أو أنها تكره كراهة تنزيه، ومعنى ذلك أن فاعلها لا يأثم؟ المعتمد في المذهب أن فاعلها يأثم، وأنها كراهة تحريم. وهنا يبدر سؤال إلى الذهن، وهو: ما الفرق بين كراهة التحريم والحرام، مع أن كل منهما يقتضي الإثم؟ فالحرام فيه إثم، وكراهة التحريم فيها إثم. العلماء يقولون إن كراهة التحريم ما ثبت بدليل يحتمل التأويل، بدليل يحتمل التأويل، يعني يمكن أن يؤول إلى ما لا إثم فيه. فهنا يقول العلماء إنه قريب من الحرام، فتكون كراهته كراهة تحريم. وأما الحرام فهو ما ثبت بدليل قطعي لا يحتمل التأويل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. ومعنى هذا أن الظنية والقطعية هنا بحسب الدلالة لا بحسب الورود، بحسب الدلالة، يعني دلالة الآية أو الحديث أو الإجماع أو القياس دلالته على التحريم ظنية يمكن أن تؤول، أو قطعية لا تحتمل التأويل. ففي الحالة الأولى الظنية التي تحتمل التأويل يقال فيها مكروه كراهة تحريم، والثابت بدليل قطعي لا يحتمل التأويل في دلالته يسمى الحرام. قال: وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، إلا صلاة لها سبب. إذا الصلاة التي ليس لها سبب كمثل أن يقوم الإنسان فيصلي صلاة نفل مطلق، نقول له ماذا تصلي؟ يقول أصلي ركعتين لله أو أصلي 4 ركعات لله. نسأله هل هي فرض؟ يقول لا. هل هي سنة مؤكدة أو غير مؤكدة؟ يقول لا. هل هي قضاء لصلاة كانت قد فاتتك مثلا من فرض أو سنة؟ يقول لا، إنما هي نفل مطلق تطوع لله. فنقول هذه الصلاة ينزل عليها هذا الحكم أنها مكروهة كراهة تحريم. فما ليس لها سبب، لأنه هنا قال: وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. فالصلاة التي لها سبب تصلى، والصلاة التي ليس لها سبب لا تسمى، لا تصلى. قال: إلا صلاة لها سبب، إما متقدم كالفائتة، لها سبب متقدم كالفائتة، يعني الإنسان يجب عليه أن يصلي الظهر مثلا، ثم إنه تركه فلم يصليه حتى أذن العصر، ثم فات من بعد العصر ساعتين، ثم دخلنا على صلاة المغرب، وقبل المغرب بقليل قام ليصلي هذه الصلاة. هذه سببها الوجوب، وهو دخول وقتها كان في الظهر، فسببها متقدم على فعلها. فهذه الصلاة يجوز، هو يريد الآن أن يقول أن كل صلاة لها سبب، ليس كل صلاة لها سبب يجوز فعلها أيضا، إنما الصلاة التي لها سبب متقدم كالفائتة، أو مقارن كصلاة الكسوف والاستسقاء. الإنسان حينما يصلي الكسوف يصليه والكسوف موجود، سببها موجود، وكذلك حين يصلي صلاة الاستسقاء فيكون انقطاع المطر موجود. ففي هذه الحالة هذا السبب مقارن للصلاة، السبب مقارن للصلاة. وفي هاتين الحالتين إذا كان السبب متقدما كالفائتة أو مقارنا كصلاة الكسوف والاستسقاء يجوز. أما إذا كان السبب متأخرا كمثل مثلا لو أن الإنسان أراد أن يستخير في أمر، هو ماذا يقول في استخارته؟ اللهم إن كان هذا الأمر الذي هممت به أو الأمر الذي عزمت عليه، يعني سيفعله نتيجة الاستخارة، يعني سيكون هذا بعد الاستخارة، فالصلاة أولى والأمر الذي يستخير فيه سيكون ثانية، اللي هو سبب الصلاة. ومعنى هذا أنه لا يجوز، الذي يجوز أن يصليه فقط هو الصلاة التي لها سبب متقدم أو مقارن، أما الصلاة التي لها سبب متأخر فلا يفعلها. قال: فالأولى من الخمسة الصلاة، من الخمسة يعني خمسة الأوقات التي يكره الصلاة فيها، التي لا سبب لها إذا فعلت. فالأولى من الخمسة الصلاة التي لا سبب لها، التي لا سبب لها أصلا، فليس لها سبب كمثل النفل المطلق، أو التي لها سبب التي ليس التي لها سبب متأخر، التي لها سبب متأخر وليس لها سبب متقدم ولا مقارن. قال: إذا فعلت بعد صلاة الصبح، هذا هو الوقت الأول من الأوقات التي تكره الصلاة فيها، أن يصلي الإنسان صلاة لا سبب لها أو لها سبب متأخر بعد صلاة الصبح، يعني بعد ما يؤدي صلاة الصبح، وتستمر الكراهة حتى تطلع الشمس. يبقى من بداية صلاة الفجر أو صلاة الصبح، إذا صلى الإنسان الصلاة، إلى أن تطلع الشمس وترتفع في السماء. قال: والثاني الصلاة عند طلوعها، يعني الصلاة في الوقت الذي تبدأ الصلاة طلوعها، التي تبدأ الشمس طلوعها فيه. الشمس إذا كانت الآن تبدأ في الطلوع، فيحرم على الإنسان، يكره له كراهة تحريم أن يعقد صلاة في هذا الوقت. قال: فإذا طلعت حتى تتكامل في الطلوع وترتفع قدر رمح في رأي العين، يبقى تظل الكراهة موجودة من بداية طلوع الشمس إلى أن تطلع كاملة، ثم ترتفع قدر رمح في رأي العين. قدر رمح، الرمح قدره العلماء بسبعة أذرع بذراع الآدمي. ذراع الآدمي 46 سنتي، يعني نصف متر تقريبا، ف3 متر ونصف هو قدر الرمح تقريبا أيضا. وهذا كله تقدير وليس على التحقيق. ولذلك قال: في رأي العين، يعني فيما يبدو للناظر، فيما يبدو بالنظر. وإلا فالمسألة على التحقيق لا يمكن إدراكها لما بيننا وبين الشمس من مسافة بعيدة جدا لا يعلم قدرها إلا الله تعالى. والثالث، يبقى الأولى الصلاة التي يصليها الإنسان بعد صلاة الصبح، وتستمر الكراهة إلى أن تطلع الشمس. والثانية الصلاة عند ابتداء الطلوع حتى تتكامل وترتفع قدر رمح في رأي العين. والثالث الصلاة إذا استوت حتى تزول. هو هنا يتكلم عن الشمس، إن الأولى كانت حتى تطلع الشمس، والثانية الصلاة عند طلوعها يعني طلوع الشمس، والثالث الصلاة إذا استوت. ده الوقت الثالث، أن يصلي الإنسان إذا استوت حتى تزول. إذا استوت الاستواء، وتعرفنا عليه قبل ذلك في الكلام على أوقات الصلوات في وقت صلاة الظهر، وقلنا إن الاستواء هو أن تكون الشمس متوسطة في كبد السماء، في وسط السماء. قال: حتى تزول، يعني أن تنزل عن وسط السماء إلى جهة الغروب، فالشمس تكون في جهة المشرق وتظل ترتفع حتى تستقر في وسط السماء، في كبد السماء، ثم تزول، يعني تنزل من ناحية المغرب إلى ناحية الإيه؟ إلى ناحية غروب الشمس، ناحية غروبها، حتى تزول عن وسط السماء. ويستثنى من ذلك يوم الجمعة. يبقى هذه اللحظة الطفيفة الخفيفة التي تكون فيها الشمس في وسط السماء ثم تنزل ناحية الغروب، هذه اللحظات التي يؤذن بعدها صلاة الظهر مباشرة، هذه يكره فيها الصلاة. يكره فيها الصلاة، يعني الصلاة التي ليس لها سبب متقدم أو مقارن. قال: ويستثنى من ذلك يوم الجمعة. الاستثناء هنا في مسألة إيه؟ في مسألة استواء الشمس، في الوقت الثالث اللي فيه الشمس نزلت في وسط السماء، هذه صلاة مكروهة في أي يوم من أيام الأسبوع إلا في يوم الجمعة، فلا تكره الصلاة فيه وقت الاستواء. فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم استحباب الصلاة في هذا الوقت بالنسبة لمن كان في المسجد حتى يصعد الإمام المنبر. ومعنى هذا أن الوقت اللي هو يوم الجمعة فيه صلاة غير مكروهة، وهي من النفل المطلق، من النفل المطلق. فلا لا لا يكره في هذا الوقت لا كراهة تحريم ولا كراهة تنزيه أن يصلي الإنسان في وقت الاستواء. قال وكذا يعني يستثنى، يعني هو بيتكلم ويستثنى من ذلك يوم الجمعة فلا تكره الصلاة فيه وقت الاستواء، وكما يستثنى يوم الجمعة يستثنى كذلك حرم مكة المسجد وغيره، وكذا حرم مكة، يعني يستثنى الإيه؟ يستثنى حرم مكة. حرم مكة اللي هو المنطقة التي حرمها الله تبارك وتعالى وجعلها حرام بيته الكعبة، جعلها حرام الكعبة. حرم الكعبة هو أكبر وأوسع من أن يكون المسجد، ولذلك قال المسجد وغيره. فالمسجد الحرام هو على بقعة صغيرة جدا من المنطقة التي هي منطقة الحرم، منطقة الحرم. ثم بل إن مكة كلها حتى على وضعها الحالي تقريبا فهي إيه؟ فهي أقل من منطقة الحرم. كنا نخرج من الحرم من الكعبة يعني، فنمشي بالأتوبيس زيادة عن نصف ساعة نخرج فيها من مكة كلها إلى التنعيم تقريبا، مثلا من جهة التنعيم، ف يعني نخرج من مكة خروجا كاملا. ومعنى هذا أن لا نصل إلى الإيه؟ لا نصل إلى الحل إلا بعد إلا في التنعيم، إلا في التنعيم. ومعنى هذا أن المنطقة التي يقال لها المنطقة الحرام أو الحرم هي أوسع من المسجد وأوسع من إيه؟ وأوسع من مكة. قال وكذا حرم مكة المسجد وغيره، حرم مكة المسجد وغيره، فلا تكره الصلاة فيه، فلا تكره الصلاة فيه في هذه الأوقات. ها ثم قال كلها، كلها هذه تشمل الأوقات التي ذكرت الأولى والثانية والثالثة، وتشمل الأوقات التي ستأتي الرابعة والخامسة. قال فلا تكره الصلاة فيه في هذه الأوقات كلها سواء صلى سنة الطواف أو غيرها، يعني سواء كان يصلي سنة الطواف التي هي بسبب أو غيرها التي هي بغير سبب، فالصلوات كلها لا تكره في هذه الأوقات في هذا الحرم، في المسجد الحرام أو أي مسجد آخر، أو حتى لو لم تكن بقعة مسجد وكانت مكانا عاديا، لكن يشمل كل ذلك الحرم، أن يكون كل ذلك في الحرم. قال والرابع بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، يعني بعد ما يصلي الإنسان صلاة العصر تستمر الكراهة حتى تغرب الإيه؟ الشمس، هذا هو الوقت الرابع. قال والخامس عند الغروب للشمس، إذا دنت للغروب، يعني هنا إذا قاربت الشمس على الغروب اللي هو بيبقى وقت الاصفرار، وقت ما تصفر الشمس، هذا هو أدنى أوقات الشمس إلى الغروب إنها تكون إيه؟ إنها تكون قاربت على المغرب، حتى يتكامل غروبها، تستمر الكراهة إلى أن يتكامل الغروب، وده معناه أنه في هذا الوقت يكره تحريما أن يعقد الإنسان صلاة ولا تنعقد. فالصلاة في هذه الأوقات لا تنعقد، سواء قلنا بالرأي المرجوح وهو أنها مكروهة كراهة تنزيه، أو قلنا بأنها مكروهة كراهة تحريم. طيب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذه الصلاة، نهى عن هذه الصلاة. وعندنا في الشافعية أن النهي، نهي الشارع إذا رجع لذات العبادة، إذا رجع لذات العبادة أو رجع للازمها، وهو هنا رجع لذات العبادة، فنهى النبي عن الصلاة نفسها، وبعض العلماء يقول رجع للازم العبادة وهو الوقت الذي تؤدى فيه الصلاة. في هاتين الحالتين لا خلاف عندنا أن النهي يقتضي الفساد، يعني في هاتين الحالتين، وهذه مسألة أصولية وهذا الفرع من فروعها، أن النهي يقتضي الفساد في حالة إذا رجع النهي لذات العبادة، ها يعني إن إيه؟ إن رجع إلى شيء فيها أو رجع للازمها، رجع للازمها وهي الوقت الذي إيه؟ الذي تؤدى فيه. ثم بدأ رحمه الله تعالى يتكلم عن أحكام صلاة الجماعة، قال: فصل. وصلاة الجماعة للرجال في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة. هنا استثنى الجمعة لأن الجمعة الجماعة فيها فرض عين. استثنى الجمعة لأن الجمعة الجماعة في الجمعة فرض عين. فقال: وصلاة الجماعة للرجال في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة. طيب، ما هي سنة مؤكدة أيضا في حق النساء، فلماذا خص الرجال ولم يستثنهم ولم إيه ولم يذكرهم؟ يعني قال: وصلاة الجماعة للرجال والنساء. قال: لا، هو الرجال سنة مؤكدة بخلاف. فبعض العلماء قال إن هي سنة مؤكدة كما هو هنا، وإيه وهناك من خالف في ذلك كما سنحكي الآن. أما بالنسبة للنساء فهي سنة قطعة، فلا يحتاج إلى النص عليها. قال: وصلاة الجماعة للرجال، إحنا بنتكلم على إيه؟ على الرجال. أما النساء فهي سنة إيه؟ سنة قطعة. ثم قال: في الفرائض. فهو هنا حدد أنها في الفرائض الخمسة التي فرضها الله تبارك وتعالى، هي سنة مؤكدة. طيب، في النوافل؟ في النوافل منها ومنها، فمثلا في العيدين تسن الجماعة، وفي الضحى لا تسن الجماعة. فهناك سنن تسن فيها الجماعة، وهناك سنن لا تسن فيها الجماعة. إذا وصلاة الجماعة للرجال، بتكلم على الرجال عشان ينص عليهم، خلافا للنساء فإن النساء صلاة الجماعة سنة في حقه متفاقا بين العلماء في المذهب. قال: في الفرائض ليخرج النوافل، فإن صلاة الجماعة في الفرائض سنة مطلقة، أما بالنسبة للنوافل فالنوافل منها ما يكون فيه سنة ومنها ما لا يكون فيه سنة. قال: سنة مؤكدة عند المصنف، عند المصنف، ولهذا بدأ بذكر هذا القول لأنه قول المصنف. قال الماتن رحمه الله: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. قال: والرافعي، يعني الإمام أبو القاسم الرافعي يذهب أيضا إلى هذا القول، إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. قال: والأصح عند النووي أنها فرض كفاية، وهذا هو المعتمد في المذهب، الأصح عند النووي أنها فرض كفاية. فالنووي خالف الرافعي وخالف كذلك أبا الطيب أبا شجاع، وأوضح أنها إيه؟ أنها فرض كفاية. والفرق بين السنة وبين فرض الكفاية معروف. نعم. ويدرك المأموم الجماعة مع الإمام في غير الجمعة ما لم يسلم التسليمة الأولى وإن لم يقعد معه. يقول: ويدرك المأموم الجماعة، المأموم متى يدرك فضيلة الجماعة ويكتب له في ميزانه أنه صلى مع الجماعة، وإن كان ممن في حقه فرض الكفاية تسقط عنه وتسقط بصلاته عن الباقين؟ يقول: أن يدركها مع الإمام ما لم يسلم الإمام التسليمة الأولى. يعني له أن يدركه في بداية الصلاة وفي أثناء الصلاة إلى آخر الصلاة قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى. طبعا لو سلم الإمام التسليمة الأولى وصاحبنا لم يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام لا تنعقد جماعته، ولكن تنعقد صلاته لنفسه فرادى، يبقى صلى صلاة فردية ولم يصلي في جماعة مع الإمام، يبقى هو يظل هنا له أن يدرك الجماعة حتى يبدأ الإمام في قول السلام عليكم اللي هي التسليمة الأولى. قال: ما لم يسلم التسليمة الأولى وإن لم يقعد معه، يعني سواء هنا المأموم كبر تكبيرة الإحرام وبعدها مباشرة الإمام قال السلام عليكم، ما كانش لسه المأموم لحق يقعد مع الإمام، لأن طبعا الإمام قاعد في حالة التشهد والتسليم قاعد وهذا واقف عشان يجيب تكبيرة الإحرام من قيام منتصب الظهر، فلم يدرك أن يقعد. نقول له: لا بأس، سواء أدركت القعود أو لم تدرك القعود لا بأس عليك، ويدرك المأموم الجماعة مع الإمام في غير الجمعة. هذا بالنسبة لأي جماعة لأي صلاة إلا في الجمعة، أما في الجمعة فلا بد من إدراك ركعة حتى تكون له جمعة، حتى تكون له جمعة. فإذا أدرك أقل من ذلك فما أدرك الجماعة ولا أدرك الجمعة، ومعنى ذلك أنه يكمل صلاته ظهرا. قال: أما الجماعة في الجمعة ففرض عين، ولذلك قالها: أما الجماعة، أهو جابها أهو، أما الجماعة في الجمعة ففرض عين، لأنه قال في الأولى إيه؟ في غير الجمعة. أما الجماعة في الجمعة ففرض عين، ولا تحصل بأقل من ركعة، ولا تحصل بأقل من ركعة، يعني لا بد وأن يدرك المأموم مع الإمام في صلاة الجمعة ركعة كاملة، فإن أدرك أكثر منها فكما لو أدركها، يبقى كده أدرك، فلو أدرك أقل من ركعة لا تحسب له، ويصلي إيه؟ ويصلي ظهرا. قال: ويجب على المأموم أن ينوي الائتمام، يعني المأموم إذا جاء ليصلي مع الإمام في الجماعة ينوي أنه يدخل في الإيه؟ في الجماعة، ينوي الائتمام. طبعا هي مكتوبة أمامي أن ينوي الإتمام، لا، أن ينوي الائتمام، يعني أن يأتم بهذا الإمام، أن يأتم بالإمام وأن يدخل في صلاة الجماعة. طب لماذا؟ لماذا افتقر عمله إلى نية؟ لأنه سيتبع الإمام، الآن هو لن يتحرك بمراده ولن يركع بمراده ولن يسجد بمراده، إنما بعد أن يأذن له الإمام فيقول الإمام الله أكبر، فالمأموم يقول الله أكبر، يركع الإمام فيركع المأموم، يرفع الإمام فيرفع المأموم، فهو سيتبعه، سيتخلى الآن عن حريته في الحركة وسيتبع الإمام. هذه التبعية عمل في الصلاة، فتفتقر إلى نية، فإذا لم يأتي بهذه النية، إذا لم يأتي بهذه النية فصلاته فرادى ولم يدخل في الجماعة، ولم يدخل في الجماعة. ويجب على المأموم أن ينوي الائتمام، يعني إن أراد يدخل في الجماعة ويتحصل على ثوابها فمن الواجب عليه أن ينوي الائتمام أو الاقتداء بالإمام، أو الاقتداء بالإمام، إما أن ينوي الائتمام بالإمام أو ينوي الاقتداء بالإمام. قال: ولا يجب تعيينه، الهاء هنا تعود على الإمام، يعني ولا يجب تعيين الإمام، فلا يقول مثلا أصلي وراء زيد، ولا أصلي وراء عمرو، ولا أصلي وراء حازم، إنما يقول إيه؟ الله أكبر، وينوي نيته ساعة التحريم، نية الصلاة ونية الائتمام، ولا يجب تعيينه، فلا يعين المأموم الإمام باسمه مثلا، لا يعينه باسمه، ما يقولش أصلي ورا فلان. قال: بل يكفي الاقتداء بالحاضر، لا يكفي الاقتداء بالإيه؟ بل يكفي الاقتداء بالحاضر. الإمام الحاضر أمامه الآن الذي يصلي به ويصلي بالناس وهو أمامه ويصلي وهو إمام الناس، هذا هو الإمام الذي يصلي خلفه، وهذا كافي جدا إنه يقتدي بالحاضر وإن لم يعرفه. ليس شرطا أن يعرف المأموم الإمام الذي يصلى به الذي يصلي به. فلو أنه الآن دخل فوجد الصفوف كثيرة جدا ولا يستطيع أن يرى الإمام، هو كمثل ما لو صلى وراء الإمام مباشرة وهو لا يعرف الإمام. في الحالتين لا يكلف أن يعرف من هذا الإمام ولا أن ينوي الصلاة وراء هذا الإمام، لا بالإشارة ولا بالتعيين. قال: فإن عينه وأخطأ بطل الصلاة. قال: أنا نويت الاقتداء بزيد، مثلا هو ظن أن هذا الإمام زيد، فقال نويت الاقتداء بزيد أو نويت الائتمام بزيد، هو هنا عينه فبان إن هو مش زيد، بان إن هو عمرو، بان إن هو علي، بان إن هو سعيد. فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته، لأن هو هنا ربط صلاته بمن ليس في صلاة، أو ربط صلاته بزيد وليس زيد هنا، ربط صلاته برجل وهذا الرجل ليس موجودا في المسجد، فكيف تكون صلاته صحيحة؟ فلا ينبغي له أن يعين شيئا في صلاته حتى لا تحصل لصلاته هذه المسألة، أن تبطل صلاته. والعلماء وضعوا هنا قاعدة لهذه المسألة ولغيرها، فقالوا: ما يجب التعرض له إجمالا وتفصيلا أو إجمالا لا تفصيلا يضر الخطأ فيه. يعني إذا الشرع طالبنا بأن نفعل كذا وعينه لنا إجمالا، أو أن نفعل كذا وعينه لنا تفصيلا، ها، أو كذا وعينه لنا إجمالا وتفصيلا، يبقى لا بد وان ناتي بما عينه الشارع. اذا قال اعمل كذا اجمالا واعمله تفصيلا، يبقى احنا محتاجين نعمله اجمالا ونعمله تفصيلا، او قال اعمل كذا اجمالا ولا تعمله تفصيلا، اذا ده طلب الشارع وانا اخطات فيه فيضر الخطا فيه، يضر الخطا فيه. فهنا الشرع ماذا طلب مني؟ طلب مني ان احرم بالإمامة، أن أحرم بالائتمام، أن أحرم بالاقتداء إجمالا، ولم يطلب مني التفصيل. فأنا عينت ودخلت في تفاصيل وأخطأت في هذه التفاصيل، ففعلت ما لم يطلبه مني الشارع وأخطأت فيه. قالوا العلماء في القاعدة: بخلاف ما لا يجب التعرض له لا إجمالا ولا تفصيلا. لو الشرع لم يطلب منا لا إجمالا ولا تفصيلا فتعرضنا وأخطأنا، يبقى الإنسان فيه مسامح، لكن هو طلب منك الإجمال فأجمل، طلب منك الإجمال والتفصيل فافعل ما طلب منك وأجمل وفصل. يبقى إذن هنا هو طلب منه الإجمال بأن ينوي الائتمام أو الاقتداء بالإمام، فذهب هو إلى تفاصيل وأخطأ في هذه التفاصيل، فلذلك بطلت صلاته لأنه ربط صلاته بمن ليس في صلاة. ثم قال: إلا، يعني يستثنى من هذه الحالة التي تبطل فيها صلاته حالة، إلا إن انضمت إليه إشارة، إليه يعني إلى التعيين، ضم إلى تعيينه بالاسم إشارة، فهو لم يكتفي بقوله مثلا نويت الاقتداء بزيد، بل أشار بيده وقال نويت الاقتداء بزيد هذا. فالشرع من رحمته يلغي له خطأه في كلمة زيد، ويعتبر الإشارة بهذا لأنها إشارة إلى مبهم ممكن يكون المشار إليه أي شخص، زيد أو غيره، يعتبر له هذا صحيح. فيقول: إلا إن انضمت إليه إشارة بقوله نويت الاقتداء بزيد هذا، فبان عمرا قال فتصح. لأنه إيه؟ لأنه لما قال هذا فهذا إشارة للإنسان الحاضر، فهو ربط صلاته الآن بشخص حاضر، فلا يضر إيه؟ لا يضر أنه أخطأ في تعيين اسمه، هذا يلغى، وإيه؟ وتمشي صلاته صحيحة على إنه إيه؟ على إنه أشار إلى حاضر. قال: دون الإمام، دون الإمام، يعني يجب على المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، فالإمام لا ينوي الإمامة في صلاة الجماعة، في صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا يجب على الإمام أن ينوي الإيه؟ أن ينوي الجماعة. المأموم يجب عليه أن ينوي هذا لأنه يزيد عملا في الصلاة، فلو أنه زاده دون نية تبطل صلاته. أما الإمام فلا يجب عليه لأنه لن يزيد عملا في صلاته، فلو لم ينوي هذه النية فلا شيء عليه، لا تبطل صلاته، لكن لا شك أنه لن يأخذ ثواب الجماعة، وصلاة الإمام في حالة عدم النية ستكون صلاة إيه؟ صلاة منفرد، هتعد صلاة فرادى وليست صلاة جماعة. قال دون الإمام فلا يجب في صحة الاقتداء به في غير الجمعة نية الإمامة. إذا في بقية الصلوات غير الجمعة، صلاة الظهر والصبح والمغرب والعشاء والعصر وهكذا، هذه الصلوات صحيحة أن يصلي بنا إمام لم ينوي الجماعة ونحن نصلي وراءه، وهذه الصورة يمكن أن تحصل مثلا في كثير من الأحيان، أن أدخل فأصلي وراء إنسان وهو يكمل صلاته ولا يشعر بي ويسلم وأنا أكمل الصلاة بعده، أنا أدركت مثلا في التشهد وضعت يدي على كتفه لأشعره بأني موجود فأعدت جاره، أو إني أنا وإنسان آخر صلينا خلف الصف خلف ظهري، يعني في الصف خلف ظهره وهو لم يشعر بنا، فلما سلم قمنا نحن فأكملنا، هو لم يأخذ ثواب الجماعة ونحن أخذنا ثواب الجماعة، نحن صحت لنا صحت لنا القدوة وهو لم تصح له الإمامة، صلاته صحيحة لنفسه منفردة ونحن صلاتنا صحيحة لنا يعني في جماعة. قال فلا يجب في صحة الاقتداء به في غير الجمعة نية الإمامة. نعم، أما في الجمعة كما سيأتي إن شاء الله فيجب على الإمام أن ينوي نية الإمامة مع تحرمه. وقت ما يجي يقول الإحرام لابد وأن ينوي الجماعة، فلو تركها مع الإحرام فصلاته لا تصح، جمعته لا تصح، جمعته لا تصح. سيأتي معنا إن شاء الله تفصيل لهذه المسألة في كتاب الجمعة. قال بل هي مستحبة في حقه، يبقى يستحب في حق الإمام لكن يجب في حق المأموم نية الائتمام أو نية الاقتداء، نية الجماعة عفوا، نية الجماعة في الصلوات غير الجمعة. قال فإن لم ينوي فصلاته فرادى، يعني لا تحصل له فضيلة الجماعة وإن حصلت لمن خلفه، وهذا هو المعتمد في المذهب. قال ويجوز أن يأتم الحر بالعبد، يجوز أن يأتم الحر بالعبد، كلمة يجوز يعني إن الحر يأتم بالعبد والعبد يأتم بالحر ولا مفاضلة في هذه المسألة، فهنا الحر هل يصلي خلف العبد والعبد هو إمامه؟ يقول يجوز. قال والبالغ بالمراهق، البالغ طبعا معروف اللي هو إيه؟ بلغ الحلمات وبلغ سن التكليف، بالمراهق، المراهق هنا معناها الصبي المميز، لأن هو بعدها قال أما الصبي غير المميز، يبقى إذن هنا لم يقصد بالمراهق ما يشمل غير البالغ كلهم اللي هو الصبي المميز والصبي غير المميز، لا هو يقصد هنا الصبي المميز فقط اللي احنا عرفناه قبل ذلك. صبي مميز يعني يميز بين الأفعال العادية، يقول حمام ويقول ماء ويقول شرب ويعني وهكذا، إذا استطاع أن يصحح صلاته ويصلي صلاة تامة كاملة وإن لم يبلغ فيجوز أن يأتم به البالغ، لكن طبعا البالغ في الإمامة أولى من المراهق. طيب بالنسبة للصبي غير المميز، قال أما الصبي غير المميز فلا يصح الاقتداء به، فلا يصح الايه؟ فلا يصح الاقتداء به، لا يقتدي البالغ، لا يقتدي البالغ بصبي غير مميز، لأن هذه الصلاة لن تكون صلاة صحيحة، فلا يصح الاقتداء به. قال ولا تصح قدوة رجل بامرأة، لا تصح قدوة رجل بامرأة، ولا بخنثى مشكل، يعني المرأة لا تؤم الرجال قولا واحدا، ولا بخنثى مشكل، لأن الخنثى احتمال يكون رجل واحتمال يكون امرأة، فالاحتياط للعبادة يجعلنا نحمل حاله في هذه الصلاة على إنه إيه؟ على إنه هو امرأة، فكيف يصح أن يقتدي، كيف يصح أن يقتدي به رجل؟ قال ولا خنثى مشكل بامرأة، لأن احتمال يكون رجل وهي امرأة، فإزاي يقتدي بها؟ قال ولا بمشكل، لأن احتمال واحد منهم يكون رجل اللي هو المأموم، وأن يكون الإمام امرأة، فلا تصح هذه الصور الأربعة، لا رجل بامرأة، ولا بخنثى مشكل، ولا خنثى مشكل بامرأة، ولا بمشكل. قال ولا قارئ، وهو من يحسن الفاتحة، يعني ولا تصح إيه؟ لا تصح قدوة قارئ، وعرف القارئ بمن يحسن الإيه؟ الفاتحة. طبعا إحسان الفاتحة تكلمنا عنه مرة قبل ذلك، وقلنا إن هو يحسن قراءتها حرفا حرفا، فلا يخل بحرف، بل لا يخل بتشديدة منها، لأن التشديدة هي عبارة عن حرفين، أحدهما ساكن والثاني متحرك، أو أولهما ساكن والثاني متحرك، فلا يخل بحرف. وطبعا هذا التعريف وتعريف خاص بالفقهاء، يعني اصطلاح، لأن معروف إن القارئ هو من يقرأ، هو من يقرأ، لكن هنا هو بيقول من يحسن الفاتحة. طيب يبقى لا تصح قدوة القارئ، ها، لا تصح قدوة القارئ وهو من يحسن الفاتحة، أي لا يصح اقتداؤه بأمي، لا يصح اقتداؤه بأمي، وهو من هو الأمي؟ قال من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة. يبقى إذن هنا تعريف الأمي وتعريف القارئ بالنسبة لهذا الباب خاص بمسألة من يحسن الفاتحة ومن لا يحسن الفاتحة. فالأمي في الصلاة خلاف الأم في أي شيء، والقارئ في الصلاة خلاف القارئ في أي شيء. من هو الأمي الذي لا ينبغي للقارئ أن يأتم به؟ الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة فيخل بحرف منها أو بتشديدة. وكذلك تعريف الإيه؟ تعريف القارئ عكس هذا، من يحسن قراءة الفاتحة فلا يخل بحرف منها ولا تشديدة، فالقارئ بهذا التعريف لا يصلي وراء الأمي بهذا التعريف. ثم أشار المصنف لشروط القدوة بقوله شروط القدوة، يعني شروط صحة أن يقتدي المأموم بالإمام، شروط القدوة حتى تكون القدوة صحيحة. ثم أشار المصنف لشروط القدوة بقوله قال وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه، أي في المسجد وهو أي الإمام عالم بصلاته. بقى هنا بيتكلم على مين؟ بيتكلم على المأموم إذا صلى في موضع في المسجد وقد ربط صلاته بصلاة الإمام، وقد ربط صلاته بصلاة الإمام، هذه واحدة. قال وهو أي المأموم عالم بصلاته، يعني عارف بصلاة الإمام، يعني عنده علم بصلاة الإمام، إما مثلا إن هو يشاهد الإمام، يشاهد الإمام، قال بمشاهدة المأموم له، فهو الآن يشاهد الإيه؟ يشاهد الإمام حتى يصح أن يقتدي به، أو بمشاهدة بعض صف، أو بمشاهدة بعض صف، بمعنى إنه إذا لم يكن يرى الإمام فيرى صفا، أو يرى بعض صف من الذين يشاهدون الإمام، أو يشاهدون من يشاهدون الإمام. يعني هنا يبقى يحصل العلم عند الإمام، عند المأموم بحال الإمام في الصلاة، حتى إذا ركع الإمام يستطيع أن يركع، ورفع الإمام يستطيع أن يرفع. ولذلك مثل المشاهدة للإمام أو المشاهدة لبعض صف وراء الإمام أن يسمع صوت الإمام أو يسمع من يبلغ عن الإمام، لأنها يحصل العلم بالمشاهدة ويحصل العلم بالسماع. يبقى الخلاصة هنا إن يكون فيها رابط بين صلاة المأموم وصلاة الإمام، وأن يكون هذا الرابط معتمده الرؤية المشاهدة أو الإيه؟ أو السماع، الرؤية أو السماع، سواء رأى الإمام ها مباشرة، أو رأى من يرى الإمام بواسطة، أو سمع الإمام أو سمع من يسمع الإمام، يبقى إما رؤية مباشرة أو غير مباشرة، أو سماع مباشر أو غير مباشر. فكده يبقى تحققت الإيه؟ تحققت ال... تحقق الارتباط، وتحققت ال... الإيه؟ ال... وتحقق العلم. ففي هذه الحالة أجزأه، قال أجزأه، أجزأه وفسرها فقال أي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به. يبقى ده الشرط، إذا أتى به المأموم صحت القدوة له وكفاه ذلك. يبقى هنا ربط صلاته بصلاة الإمام وصح هذا الإيه؟ هذا الربط. ثم استثنى فقال ما لم يتقدم عليه، ما لم يتقدم عليه، إن المأموم يتقدم على إمامه، لا، الكلام ده كله للإمام، يكون في الأمام ويكون المأموم وراءه. قال فإن تقدم عليه، ها إمتى تقدم عليه؟ قال بعقبه، العقب اللي هو مؤخرة القدم، المؤخرة بتاعة القدم، القدم من الأمام فيها أصابع، ومن الإيه؟ ومن الخلف فيها إيه؟ فيها العقب. بعقبه في جهته لم تنعقد صلاته. يعني هنا معنى ذلك إن إذا كان الإمام في جهة مثلا هي جهة القبلة، جهة القبلة ولتكن مثلا ناحية الشمال، وكان المأموم أمامه بحيث إن العقب أمام العقب، العقب أمام الإمام، ها العقب أمام الإمام أو بارزا قدام الإمام، فهذا إيه؟ فهذا تبطل صلاته. قال فإن تقدم عليه بعقبه، يبقى هنا العبرة بالإيه؟ بالعقب، العبرة بالعقب. طبعا ده بالنسبة للإيه؟ للمصلي اللي هو المأموم القائم. وبالنسبة للقاعد تبقى العبرة بإيه؟ بإليتيه، يعني بالإيه؟ بالمؤخر اللي هو يجلس عليها المقعدة يعني. وفي المضطجع تبقى العبرة بجنبه، وفي المستلقي العبرة برأسه، وهكذا. فكل واحد من هؤلاء لو تقدم هذا الجزء فيه على الإمام تبطل صلاته ولا تنعقد. لا تنعقد يعني هو عبر بلفظ لم تنعقد صلاته، يعني من البداية، وإذا كان في الأثناء تبقى بطلت صلاته. يبقى هو يحافظ من بداية الصلاة إلى نهاية الصلاة على ألا يتقدم على إمامه أبدا، لا يتقدم. وهنا تعبير لطيف عبر به رحمه الله وأفاد به فائدة، قال فإن تقدم عليه بعقبه في جهته. كلمة في جهته تحل لنا إشكالا يرد على ذهن الإنسان عن المأمومين الذين يتقدمون الإمام في الحرم، فالإمام يكون في جهة ويرى الناس أمامه في الجهة الأخرى، أمامه، لكنهم ليسوا في جهة الإمام، فصحت لهم القدوة لأن هم إيه؟ متحلقين حول الكعبة من جهات أخرى، لا من نفس جهة الإمام، لكن ما في خارج الكعبة يصح هذا، إنما لا يصح إلا في الكعبة. فهو أراد أن يقول في جهته لا في غير جهته، لأن في غير جهته كمثل في غير جهته، بأن كان في الحرم فيجوز، بأن كان في الحرم فيجوز. قال ولا تضر مساواته، هو نتكلم على التقدم وقال إن هو يضر ولا تنعقد به الصلاة وتبطل الصلاة إن كان في ذلك في أثنائها. طب اتكلم بقى على المساواة، قال ولا تضر مساواته، يبقى صحة الاقتداء هنا لا تضرها مساواة المأموم لإمامه، ولا تضر مساواته لإمامه، لكن طبعا هي مكروهة، هي مكروهة. وما ساوى الإمام وما ساوى المأموم الإمام فيه لا يساب عليه ثواب الجماعة. يعني الركن أو اللحظة التي تساوي فيها إمامك لا تحسب لك فيها، يعني لا يحسب لك فيها شيء من ثواب الإيه؟ من ثواب الجماعة. ثم قال ويندب، يعني يندب هنا الندب هو الإيه؟ السنية والاستحباب، ويندب تخلفه عن إمامه قليلا، إنه يتخلف عن إمامه قليلا بحيث لا يقع في محذور المساواة ولا يقع في محظور التقدم. فالمساواة محذورة، فيها الحذر حتى لا لا تنعقد إيه حتى لا تقع منه فيه الكراهة وحتى لا يفقد الثواب، إن الكراهة فعل الكراهة مفقد للثواب، زي ما احنا عارفين المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، ومعنى هذا أنه إيه لا يثاب على إيه لا يثاب على فعله. ويندب تخلفه المأموم عن إمامه قليلا، حددوا القليل هذا وقالوا 3 أذرع فأقل، ودي هي المسافة التي تكون بين الإمام والمأموم، 3 أذرع فأقل، وهذه ننتبه لها في مساجدنا أيها الكرام، ألا يكون بين الإمام والمأموم ولا بين الصف والصف أكثر من 3 أذرع، والـ3 أذرع هي متر ونصف، هي متر ونصف، فإن زادت على ذلك تقطع على الإنسان الحصول على ثواب وفضيلة صلاة الجماعة، هو لن تبطل صلاته، صلاته صحيح، لكن ستنقطع الآن الجماعة، الصلاة صحيحة لكن لن يتحصل على ثواب التضعيف اللي هو 27 درجة أو 25 درجة زي ما ورد في الأحاديث. فيبقى يعملها 3 تدرع كده 150 سنتي فأقل لكن مش أكتر. قال ولا يصير بهذا التخلف منفردا عن الصف، لأن المنفرد عن الصف، المنفرد عن الصف برضك ما بياخدش ثواب الإيه؟ ثواب التضعيف، ثواب الجماعة، لا يأخذ ثواب الجماعة، بتحسب صلاته كأنه منفرد. قال ولا يصير بهذا التخلف، لو هو رجع شوية عن الإمام أقل من 3 أذرع أو 3 أذرع على الأكثر لا يصير به منفردا عن الصف، ثم قال حتى لا يحوز فضيلة الجماعة، حتى لا يحوز فضيلة الجماعة، يعني هو بكده مش هيبقى متخلف ومش هيحص فضيلة الجماعة، لا هذا التخلف لن إيه لن يحرمه صلاة الإيه فضل صلاة الجماعة. قال وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد حال كونه قريبا منه، أي الإمام بتكلم عن صورة إن الإمام في المسجد أو المأموم في المسجد والمأموم خارج المسجد أو الإمام خارج المسجد، فهي يعني هنا جاب مسألة الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد كمثال فقط، وإلا فالمسألة تحتمل الأمرين، إن يكون أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد. طيب ما المقصود في هذه الصورة؟ قال وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد حال كونه قريبا منه، يعني هنا المأموم قريب من الإمام، بأن لم تزد مسافة ما بينهما، يعني ما بين الإمام والمأموم، خلينا متصورين الصورة إن الإمام في الأمام والمأموم خلفه، أو إن ده في المسجد وده خارج المسجد، تمام؟ لكن أو ده بمساواته في داخل المسجد وخارج المسجد، أو وراءه، لكن واحد في المسجد واحد خارج المسجد، تمام؟ وبينهما مسافة، المسافة ديت 300 ذراع، 300 ذراع، يعني تقريبا 150 سنتي، 150 متر فأقل، 150 متر فأقل المسافة بينهما. قال لم تزد المسافة عن هذا، لم تزد المسافة على 300 ذراع تقريبا، وهو أي المأموم عالم بصلاته، يعني بصلاة مين؟ أي الإمام عالم بصلاة الإمام، يعني يرى الإمام أو يسمع صوت الإمام أو يرى بعض صف أو يسمع المبلغ، ولا حائل هناك، يعني ما فيش حائل يحول بين الإمام والمأموم، فمثلا ما فيش باب مسدود، ما فيش حائط، ما فيش كذا، ليس بينهما شيء، جاز الاقتداء به، جاز الاقتداء به. دي بقى مسألة يكثر دائما السؤال عنها، إن فيه مسجد أمامنا والمسجد ده بيننا وبينه مسافة مثلا شارع أو نهر، وإني أنا ببقى شايف الصف وأنا في المحل وأنا غير قادر على السعي والمشي، فبدل ما أقول أصلي لوحدي فبقوم أصلي مع الجماعة، أنا شايف الصفوف وراء الإمام أو سامع صوت الإمام أو سامع أو سامع إيه أو سامع المبلغ عن الإمام، تمام؟ وقدامي المسجد بابه مفتوح وباب المسجد مفتوح، تمام؟ وأنا شايف اللي جوه المسجد، شايف اللي جوه المسجد. ففي هذه الحالة هل يصح لي أن أقتدي في هذه الحالة بالصلاة بالجماعة يعني، وأكبر معاهم أركع وأسجد وأرفع وأسلم وتنعقد لي صلاة الجماعة؟ هذه المسألة تجيب عن هذا الإيه؟ عن هذا الأمر الذي يتكرر السؤال عنه كثيرا. يقول أيوة يجوز، لكن بشروط. أول حاجة إن المسافة لا تزيد عن 300 ذراع، يعني عن 150 سنتي، والمسافة دي بنحسبها من آخر المسجد بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمأموم. إذا كان المأموم هو اللي خارج المسجد فما بنبدأش من عند القبلة اللي هو واقف فيها الإمام، لا بنبدأ من آخر الإيه؟ من آخر حائط المسجد. تمام. والشرط الثاني إن يكون أنت تعلم، أنت عالم، ترى الإمام أو ترى من يرى الإمام، يعني شايف صف من صفوف الصلاة، أو شايف الباب وما فيش حد قدامه لكن سامع صوت الإمام، أو سامع صوت المبلغ عن الإمام، أو سامع صوت المبلغ عن الإمام. ففي هذه الأحوال كلها يجوز لك، بس ما يكونش باب المسجد مقفول، أو ما تكونش حائط المسجد مسدود، إنما لابد وإن يكون المسجد إيه؟ مفتوح. قال: وتعتبر المسافة المذكورة اللي احنا قلنا كام؟ 300 ذراع. منين؟ من آخر المسجد، من آخر المسجد، يعني نقيسها من فين؟ من آخر المسجد، مش هنقيسها يا سيدي من أول المسجد، ولا من عند ما الإمام واقف، ولا من عند آخر الصفوف، لا، من عند آخر المسجد. قال: وإن كان الإمام والمأموم في غير المسجد، إما في فضاء أو بناء، يعني ليسوا في مسجد لكن هما الاثنين في فضاء، أو حتى في بناء آخر زي جامعة أو كده خارج الإيه؟ المسجد. قال: فالشرط ألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع، وألا يكون بينهما حائل. يبقى هنا لا يزيد عن 300 ذراع بذراع الآدمي، اللي هو قلنا ذراع الآدمي 46 سنتي، يعني قول نص متر، يبقى كده 150 متر، وألا يكون بينهما حائل. فإن كان المسافة أكثر من ذلك، أو كانت حائط مثلا تحول بينهما، فلا إيه؟ فلا تصح القدوة هنا. وبهذا نجيب عن سؤال كثيرا ما يتردد على أذهاننا نحن، وكثيرا ما يردده علينا آباؤنا الكبار الذين يصلون مثلا في محلاتهم أو في بيوتهم، وهم لا يستطيعون الإتيان إلى المسجد، ويعز عليهم إن هم يفوتوا صلاة الجماعة، وكذلك يندر في حالاتهم أن يجدوا من يصلي معهم في الإيه؟ في الجماعة. نقول له: طيب، إذا كنت شايف المسجد وكنت قريب من المسجد، يعني أقل في حدود 300 متر ليس أكثر، وشايف الإمام وفيه باب مفتوح أو في حائط مفتوح، أو حتى سامع صوت الإمام والباب ده مفتوح، تجوز القدوة حينئذ. المسألة هنا مش مرتبطة بالمسجد، كما قلنا لو كان في فضاء أو كان في بناء، لا، برضك الشرط فيه إن ما تزيدش المسافة، وإن ما يكونش فيه حائل، وإنه يصله، ها، يصله العلم، العلم ده بالرؤية المباشرة أو الغير المباشرة، يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام، أو بالسماع، سماع مباشر إنه يسمع صوت الإمام نفسه، أو غير مباشر بأن هو يسمع صوت المبلغ عن الإمام. وبهذا نكون قد انتهينا من درس الليلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.